أعدى أن تم البحث حول بيان الفرق بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، وتحدثنا أيضا حول عنصر الاعتبار وما له من دور وقيمة في مرحلة الثبوت بالنسبة للحكم الواقعي. بعد هذين الأمرين شرع السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية في بيان إمكان جعل الحكم الظاهري وعدم إمكانه. لا ريب في وجود أحكام واقعية في الشريعة المقدسة، هذا مما لا كلام فيه. هنالك أحكام واقعية كثيرة، بل ورد عندنا في الروايات عنهم عليهم السلام بأنه ما من واقعة إلا ولها حكم، إن لله حكما في كل واقعة. المقصود إن لله حكما في كل واقعة الأحكام الواقعية. أما إلى جانب الأحكام الواقعية، هل توجد عندنا أحكام ظاهرية أيضا أم لا؟ وبعبارة أدق، هل يمكن وجود حكم ظاهري إلى جانب الحكم الواقعي أم يستحيل وجوده؟ ابن قباء قدس الله نفسه الزكية من علمائنا المتقدمين، والذي كان من علماء العامة ثم استبصر وصار من علماء أهل البيت عليهم السلام، ابن قباء في بحث حجية خبر الواحد طرح مجموعة من الإشكالات التي أثبت من خلالها أن خبر الواحد لا يمكن أن يكون حجة. نفس هذه الإشكالات استفاد منها علماء الأصول وطوروها وطرحوها في مبحث ماذا؟ في مبحث حجية الحكم الظاهري، في مبحث أن الشريعة المقدسة هل يوجد فيها حكم ظاهري، بحيث يصح لنا البحث حول كيفية التوفيق بين الحكمين الظاهري والواقعي، أم لا يوجد أصلا في الشريعة حكم ظاهري. من أجل أن يتضح هذا البحث بصورة تامة، هنا مقدمتان لا بد من الالتفات إليهما. المقدمة الأولى هي أن الأحكام الشرعية كما ذكرنا سابقا تابعة للمصالح والمفاسد، فكل حكم شرعي من ورائه مصلحة أو مفسدة. الأحكام الشرعية تابعة لملاكاتها، وهذا ما عليه العدلية خلافا للأشاعرة. نعم، وقع الكلام بين علمائنا في أن هذه المصالح والمفاسد هل هي في متعلقات الأحكام والأوامر والنواهي، أم هي في نفس الأوامر والنواهي؟ بمعنى أن المصلحة هل هي في نفس الصلاة، أم المصلحة في الأمر بالصلاة؟ في أيهما توجد المصلحة؟ المشهور عند علمائنا أن المصلحة في متعلق الأمر، في نفس الصلاة مصلحة، في نفس الصيام مصلحة. بعض الأصوليين قد يظهر من كلماته أن المصلحة لا دليل عندنا على أنها منحصرة بنفس متعلق الأمر، لا قد تكون المصلحة في الأمر، وأما نفس المأمور به نفس المتعلق لا مصلحة فيه. قد يكون الفعل الصلاة لا مصلحة فيه، إنما نفس الأمر بالصلاة فيه مصلحة. أنا أذكر مثالا، يعني لست أذكر الصلاة من باب أنها فعلا هي كذلك، من باب المثال. بل فعلى أي حال، بل هنالك خلاف، وإن كان هذا الخلاف ليس بحجم كبير بين الأصوليين، لأن المشهور من الأصوليين يبنون على أن المصلحة في المتعلق، في نفس الصيام، في نفس الصلاة، في نفس الحج، نفس الأفعال التي يأتي بها المكلف. فخلاصة الكلام أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، هذا لا ريب فيه. هذه مقدمة. المقدمة الثانية، الله سبحانه وتعالى عندما يأمر بما فيه مصلحة وينهى عما فيه مفسدة، ما هو غرضه من الأمر بما فيه المصلحة والنهي عما فيه المفسدة؟ حتما غرضه هو استيفاء تلك المصلحة والاجتناب عن تلك المفسدة. عندما لا يشرع حكما إلا ومن ورائه مصلحة، ولا ينهى عن شيء إلا ومن ورائه مفسدة، حتما غرضه ماذا؟ استيفاء تلك المصلحة التي من أجلها شرع الحكم. وحتما غرضه إبعاد العبد عن المفسدة التي من أجلها نهى عن ذلك الأمر. فإذا غرض الله سبحانه وتعالى هو استيفاء المصالح والاجتناب عن المفاسد. وحتى يجتنب العبد عن المفاسد التي لا يعلم بها لقصور علمه، ويصل إلى المصالح التي لا يعلم كيفية الطريق إليها لقصور علمه، الله سبحانه وتعالى جعل له الأحكام التي من خلالها يتوصل إلى المصالح ويجتنب عن المفاسد. هاتان مقدمتان فلتكن بأيدينا قبل الشروع في هذا الباب. بعد ذلك نقول جعل الحكم الظاهري في الشريعة ممكن أو ليس بممكن. هنا إشكالات ثلاثة طرحت من قبل ابن قباء أو من قبل الأصوليين تواصلا مع ما طرحه ابن قباء. الإشكال الأول هو إشكال التضاد والتماثل. ابن قباء يقول أنتم عندما تقولون بوجود حكم ظاهري في الشريعة، مثلا عندما تقوم الأمارة، أنا الآن أشك في أن الدعاء لرؤية الهلال واجب في علم الله سبحانه وتعالى أم ليس بواجب. فعندما تقوم الأمارة وتقول لي تلك الأمارة رواية زيد مثلا أو الإجماع مثلا بأن دعاء رؤية الهلال ماذا؟ واجب مثلا. هنا الأمارة أفادتنا حكما ماذا؟ ظاهريا. هذا الحكم الظاهري إما أن يكون مطابقا للحكم الواقعي، وإما أن يكون ماذا؟ منافيا له. فلنفترض أن الحكم الواقعي هو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، والأمارة دلتنا على استحباب الدعاء عند رؤية الهلال. هنا حصل التنافي بين الحكم الظاهري وبين الحكم الواقعي. أو أن الأمارة أيضا دلتنا على وجوب رؤية الهلال، فحصل ماذا؟ حصل التماثل بين الحكم الظاهري وبين الحكم الواقعي. ففي كلا الفرضين، في كلا الصورتين، عندما نلتزم بوجود حكم ظاهري في الشريعة لازم هذا الالتزام القول بالتضاد أو التماثل. عندما يوجد حكم ظاهري إما أن يكون هذا الحكم الظاهري مضادا ومنافيا للحكم الواقعي في صورة التنافي، وإما أن يكون مماثلا له في صورة الموافقة. وكما أن اجتماع الضدين محال واجتماع المتنافيين محال، كذلك أيضا اجتماع المتماثلين أيضا محال. فحينئذ لا بد أن نلتزم بعدم وجود حكم ظاهري في الشريعة، لأننا إن التزمنا بوجوده يلزم هذا المحذور. فحتى نتخلص من هذا المحذور نقول لا يوجد في لوح التشريع إلا الأحكام الواقعية، وأما الأحكام الظاهرية فلا وجود لها. هذا واضح. هذا الإشكال أجيب عنه بإجابات مختلفة. الإجابة الأولى التي أجيب بها عن هذا الإشكال هي أن الحكم الظاهري والحكم الواقعي سنخان مختلفان. الحكم الواقعي سنخ، أنت تعبر عنه بأنه حكم واقعي، لم يؤخذ في موضوعه الشك في حكم واقعي مسبق. بينما الحكم الظاهري سنخ آخر، أنت تعبر عنه بأنه حكم ماذا؟ ظاهري، ليس من سنخ ذاك الحكم، لأن هذا قد أخذ في موضوعه الشك في حكم واقعي آخر. فإذا كان هذا من سنخين وهذا من سنخين، كيف يحصل التضاد بينهما؟ لا معنى لحصول التضاد بين شيئين من سنخين متنافيين. نعم لو كان من سنخ واحد يمكن ماذا؟ يمكن أن يقع التضاد بينهما أو يقع اجتماع المثلين بالنسبة لهما. أما إذا كان من سنخين مختلفين فليكن الحكم الظاهري جاءنا بشيء والحكم الواقعي جاءنا بشيء. ما هي المشكلة يعني؟ هذا سنخ وهذا سنخ آخر، ذاك حكم واقعي لا نعلم به وهذا حكم ظاهري علمنا به، ما المشكلة في اجتماعهما حتى ولو كانا متنافيين؟ هنالك حكم ظاهري واقعي نحن لا نعلم به، بالنسبة لنا كأنه ليس بموجود، وهذا حكم ظاهري علمنا به، فإذا علمنا به كأنه هو الحكم في حقنا. طب ما المشكلة في اجتماع الحكمين؟ السيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف أجاب عن هذه الإجابة أو ناقشها بأن المشكلة هي ليست في اختلاف التعبير. أنت تقول بأن هذا هو حكم واقعي قد جهلنا به وهذا حكم ظاهري علمناه، فأصلا ما المشكلة في اجتماعهما؟ هذا ليس تخلصا دقيا من المشكلة. لماذا؟ يقول نعم هذا مرتبط بما ذكرنا قبل الشروع في البحث. يقول لأن الأحكام في الشريعة المقدسة مبنية على وجود ملاكات، مبنية على وجود مصالح، فنحن عندما نلتزم بوجود حكم واقعي إذن له ملاك، له مصلحة. فعندما يأتينا الحكم الظاهري، حكم الظاهري حكم في الشريعة أو لا؟ إذا قلت بأنه حكم إذن لابد له من ماذا؟ من مصلحة، من ملاك. فحينئذ إن كان الحكم الواقعي ذا مصلحتين وجاءنا الحكم الظاهري على خلافه تصادمت المصلحتان الواقعيتان، وهذا لا يمكن. تضاد المصلحتين الواقعيتين هذا لا يمكن. فإذا ماذا؟ فإذا الإشكال ليس بمستوى الألفاظ حتى نقول هذا من سنخ وهذا من سنخ، وإنما الإشكال بمستوى الواقع والتكوين، ومجرد اختلاف السنخ لا يحل الإشكال من ناحية الواقع والتكوين. هذا واضح. تماثل السنخ، اجتماع المثلين. الإجابة الثانية، ما تستفاد من كلمات المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية؟ المحقق النائيني يقول هذا الإشكال لا يتجه على جميع المباني في تفسير حقيقة الحكم الظاهري، بل يتجه على بعض المباني دون بعض المباني. كيف؟ الآن أنتم عندما تقولون خبر الواحد حجة، هنا لا بد أن تلتفتوا إلى شيء، وهو أن الحكم الظاهري يستخدم بمعنيين في هذا البحث. المعنى الأول هو الحجية، حجية الدليل الدال على الحكم، هذا يقال له حكم الظاهري. مثلا عندما نقول خبر الواحد ماذا؟ حجة. هذا قولنا خبر الواحد حجة، هو الحكم الظاهري. وتارة مرادنا من الحكم الظاهري هو المعنى الذي كان كلامنا حوله، وهو مؤدى الدليل، الدليل دل على الاستحباب، هذا هو الحكم الظاهري، الاستحباب، لا حجية الخبر هي الحكم الظاهري. هذا واضح. فالحكم الظاهري هنا بهذين المعنيين يستخدم، تارة بهذا المعنى تارة بهذا المعنى. على أي حال نفس مؤدى الدليل، دليل خبر زرارة دل على الاستحباب، هو هذا الذي دل عليه هو الحكم مؤدى. بعد هذا يقول المحقق النائيني نحن عندما نقول خبر الواحد حجة، أمار خبر زرارة، خبر زرارة حجة، الحكم الظاهري هنا، معنى الحكم الظاهري يعني حجية خبر زرارة. ما هو معنى حجية خبر زرارة؟ ما معنى الحكم الظاهري في المقام؟ يقول هنا تفسيرات. تفسير الأول أن يقال بأن معنى الحجية هو جعل الحكم المماثل أو جعل المؤدى كما يعبرون. جعل الحكم المماثل وجعل المؤدى ما معناه؟ أصحاب هذا المسلك يقولون عندما نقول الحكم الظاهري الذي هو الحجية، حجية خبر زرارة، بمعنى جعل الحكم المماثل، يعني عندما يأتي زرارة ويقول الدعاء عند رؤية الهلال ماذا؟ واجب. والشارع المقدس يقول خبر زرارة ماذا؟ حجة. معنى الحجية التي هي الحكم الظاهري جعل الحكم المماثل للواقع، يعني الشارع المقدس يقول مؤدى هذا الخبر حكم مماثل للواقع، وهذا الحكم المماثل حجة. تفتهم؟ يعني هناك حكم، خبر زرارة عندما يأتي يعطينا حكما، هذا الحكم نعبر عنه بالحكم المماثل، لماذا؟ للحكم الواقعي. أو نعبر عنه بالمؤدى مثلا، حجية المؤدى. هذا مسلك في تصوير حقيقة الحكم الظاهري، في تصوير معنى حجية الحكم الظاهري. المسلك الآخر في تصوير حجية الحكم الظاهري هو المسلك القائل بأن جعل الحجية للحكم الظاهري ليس بمعنى جعل الحكم المماثل، وإنما بمعنى ماذا؟ وإنما بمعنى جعل المنجزية والمعذرية فقط. شارع المقدس عندما يقول خبر زرارة حجة، هو لا يقول بأنني أجعل حكما مماثلا هنا، لا، فقط يقول خبر زرارة منجزان معذران. إذا قام خبر زرارة على وجوب الدعاء فهو منجزان، وإذا قام خبر زرارة على استحباب الدعاء فهو ماذا؟ معذر في صورة التارك. الشارع المقدس لا يجعل حكما، وإنما ماذا؟ وإنما يجعل المنجزية والمعذرية. إذن الحكم الظاهري في حقيقته ليس حكما مماثلا للواقع، فقط هو ماذا؟ جعل منجزية ومعذرية. هذا واضح، هذا مسلك ثاني. المسلك الثالث هو مسلك الميرزا النائيني على الله مقامه. ميرزا النائيني يقول جعل الحجية، جعل حجية الحكم الظاهري بمعنى جعل العلمية والطريقية. هذا فليكن على ذكر منكم وانتباه، لأنه يأتي كثيرا، وهذا يعتبر من متفردات الميرزا النائيني قدس الله نفسه الزكية، وكثير من البحوث تبتني على هذه النكتة أو على هذا المطلب. ميرزا النائيني يقول عندما يأتي الشارع المقدس ويقول خبر زرارة ماذا؟ حجة. قلنا هذه الحجية هي ماذا؟ هي الحكم الظاهري، هي الحكم الظاهري. فمراده من جعل الحجية لخبر زرارة، يقول مراده جعل العلمية والطريقية، بمعنى أن خبر زرارة هو ظنه، خبر زرارة ليس علما. قد يكون مصيبا للواقع، قد يكون ماذا؟ مخطئا للواقع. خبر زرارة مجرد ظن، لأن خبر زرارة قد يكون ماذا؟ قد يكون مختلقا ولو من بعض وسائط نقله. خبر زرارة قد يكون قد اشتبه في نقله، إذن هو لا يولد عندنا ماذا؟ لا يولد عندنا العلم بالحكم الشرعي. غاية ما يولده لنا خبر زرارة الظن بالحكم الشرعي، ولو الظن المتاخم للإطمئنان في بعض الأحيان. شارع المقدس عندما يأتي ويرى بأن هذا ظن، وهو قد نهى عن العمل بالظن، حينئذ عندما يريدنا أن نعمل بهذا الظن ما الذي يصنع؟ يقول أنا اعتبرت هذا الظن علما، خبر زرارة علم، أنا اعتبرته علما، كان ظنا لكن أنا أتمم النقص فيه وأجعله ماذا؟ علما، فاعملوا به. إذن الشارع المقدس عندما يقول خبر زرارة حجة، هذا الحكم الظاهري وهو الحجية، المراد منه جعل العلمية والطريقية. واضح؟ إذن خبر، إذن الحجية، إذن الحكم الظاهري على ضوء مبنى المحقق النائني هو ليس ماذا؟ إيجاد حكم مماثل لحكم الواقع. بعد هذا يقول المحقق النائني إذا كان كذلك فإشكالك يا ابن قباه إنما يتبع يتجه على القائلين بأن حقيقة الحكم الظاهري هي جعل الحكم المماثل. حينئذ يكون حكمان عندنا، حكم يقول واجب، حكم يقول ماذا؟ يستحب، أو حكم يقول واجب تجب صلاة الجمعة، حكم يقول تحرم صلاة الجمعة. يأتي المحذور، هذا الحكم الذي يقول يحرم فيه مفسدة، ذاك الحكم الذي يقول تجب فيه ماذا؟ مصلحة، لزم اجتماع المصلحة وماذا؟ والمفسدة، أو لزم اجتماع مصلحتين، أو لزم اجتماع مفسدتين، اجتماع مثلين. ولكن نحن نقول لا يوجد حكم في قبال الحكم الواقعي، لا يوجد، كل ما يوجد في الشريعة حكم واحد وهو الحكم الواقعي، والحكم الظاهري ليس مرادنا منه وجود حكم آخر في قبال الحكم الواقعي، مرادنا منه جعل العلمية، جعل الطريقية، جعل العلمية والطريقية. خبر زرارة حجة، يعني أنا جعلته علما، خب هذا لا يتعارض مع وجود مصلحة أو مفسدة، تفتتم إلى ذلك. فإذا المير زنائيني قدس الله نفسه الزكية يتخلص عن الإشكال الذي ذكره ابن قبة بهذا الجواب. طبعا السيد الصدر قدس الله نفسه الزكية يشكل على كلام محقق النائيني قدس الله نفسه الزكية بإشكال، يقول خبر زرارة الذي جعله الشارع المقدس حجتان، بل هذا الخبر، خبر زرارة جعل الحجية له، هل هو ناشئ من مصلحة أم لا؟ إن قلت بأنه ليس بناشئ عن مصلحة، خب حينئذ ماذا؟ حينئذ لا عبرة بهذا الجعل، لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. إن قلت بأن جعل الحجية لخبر زرارة أو الخبر الواحد ليس بناشئ عن مصلحة، فهذا لا قيمة له. إن قلت بأنه ناشئ عن ماذا؟ عن مصلحة، رجع الإشكال مرة أخرى، لأن المصلحة التي نشأ عنها هذا الحكم ولو هو جعل العلمية والطريقية، هذه المصلحة إما أن تكون مطابقة لمصلحة الواقع اجتماع مثلين، وإما أن تكون مخالفة لمفسدة الواقع اجتماع ماذا؟ ضدين. فرجع الإشكال مرة أخرى، فهذا المقدار من الكلام لا يعالج الإشكال، يبقى الإشكال على ما هو عليه. واضح شيخنا؟ هذا إشكال الأول والجواب الأول عنه، وبقية الأجوبة يأتي الكلام حوله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وأما الأحكام الظاهرية فهي مثار لبحث واسع وجهت فيه عدة اعتراضات للحكم الظاهري تبرهن على استحالة جعله عقلا، يعني بحكم العقل يستحيل جعله في الشريعة، ويمكن تلخيص هذه البراهين فيما يلي. البرهان الأول أو الإشكال الأول، إن جعل الحكم الظاهري يؤدي إلى اجتماع الضدين أو المثلين، لأن الحكم الواقعي ثابت في فرض الشك بحكم قاعدة الاشتراك المتقدمة. عندما نشك هنا نشك في الحكم الواقعي، الحكم الواقعي موجود في حقنا نحن الجاهلين به بمقتضى قاعدة الاشتراك. وحينئذ فإن كان الحكم الظاهري المجعول على الشاك مغايرا للحكم الواقعي نوعان كالحلية والحرمة، هذا نوع وهذا نوع، لزم اجتماع ضدين وجوب وحرمة، وإلا يعني وإن لم يكن مغايرا له نوعان لزم اجتماع المثلين إذا كان من نوع واحد. وما قيل سابقا في الحلقة السابقة، هذا الذي ذكرناه جواب الأول عن الإشكال، من أنه لا تنافي بين الحكم الواقعي والظاهري لأنهما سنخان، مجرد كلام صوري إذا لم يعط مضمونا محددا، لأن مجرد تسمية هذا بالواقعي وهذا بالظاهري لا يخرجهما عن كونهما حكمين من الأحكام التكليفية وهي متضادة، هذا حكم وهذا حكم والأحكام بينها تضاد، فمجرد أنك أطلقت على هذا بأنه حكم ظاهري وهذا بأنه حكم واقعي هذا لا يغير من الواقع شيئا. خب، الإشكال الثاني والثالث نحن لم نتعرض لهما الآن، نتعرض لهما بعد الإجابة عن الإشكال الأول. شبهة التضاد ونقض الغرض. أما الاعتراض الأول فقد أجيب عنه بوجوه، منها ما ذكره المحقق النائيني قدس سره من أن إشكال التضاد نشأ من افتراض أن الحكم الظاهري حكم تكليفي، بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الأمارة يستفاد منها حكم في قبال ماذا؟ في قبال الحكم الواقعي، بتفسيرها بتفسير الحكم الظاهر بأنه جعل الحكم المماثل. ما ذكره المحقق النائيني من أن إشكال التضاد نشأ من افتراض أن الحكم الظاهري حكم تكليفي، وأن حجية خبر الثقة مثلا معناها جعل حكم تكليفي يطابق ما أخبر عنه الثقة من أحكام، وهو ما يسمى بجعل الحكم المماثل. فإن أخبر الثقة بوجوب شيء وكان حراما في الواقع تمثلت حجيته، يعني حجية خبر الثقة، في جعل وجوب ظاهري لذلك الشيء وفقا لما أخبر به الثقة، فيلزم على هذا الأساس اجتماع الضدين وهما الوجوب الظاهري والحرمة الواقعية، هذا واضح. ولكن يقول المحقق النائيني ولكن الافتراض المذكور في تفسير الحجية خطأ، لأن الصحيح أن معنى حجية خبر الثقة مثلا جعله علما وكاشفا تاما عن مؤداه بالاعتبار، فلا يوجد حكم تكليفي ظاهري زائدا على الحكم التكليفي الواقعي. يقول نحن عندنا حكم واحد، تمام، ليلزم اجتماع حكمين تكليفيين متضادين، وذلك لأن المقصود من جعل الحجية للخبر مثلا جعله منجزا للأحكام الشرعية التي يحكي عنها، وهذا يحصل بجعله علما وبيانا تاما، لأن العلم منجز سواء كان علما حقيقة. هنا ينبه على شيء، لاحظوا، يقول وذلك لأن المقصود من جعل الحجية للخبر جعله منجزا. خب يا مولانا النائيني، إذا كان الغرض من جعل الحجية للخبر جعله منجزا، طب لماذا لا نفسر إذن الحكم الظاهري والحجية بأنها جعل المنجزية كما صنع الآخوند. لماذا أنت تفسرها بجعل العلمية وتقول بأن الغرض منها جعل ماذا؟ جعل المنجزية. خب فسر حجية الخبر كما صنع أستاذك الآخوند بأن جعل الحجية هو ماذا معناه؟ جعل المنجزية. أنت لماذا اختلفت عن الآخوند وقلت لا جعل الحجية ليس بمعنى جعل المنجزية وإنما بمعنى جعل العلمية؟ جعلت الخبر حجة لا بمعنى أنه جعلته منجزا ومعذرا وإنما بمعنى جعلته علما. مع ذلك تقول الغرض من جعله علما هو ماذا؟ هو المنجزية. يقول نعم، لأن جعل المنجزية مباشرة لا يمكن. لما لا يمكن؟ يقول لأن هذا ظن، الظن لا ينجز، فكيف نجعل له المنجزية؟ لا بد أن نتصرف أولا فنحول هذا الظن إلى علم، فإذا تحول إلى علم صار بوحده منجزا. تفهمتم؟ وذلك لأن المقصود من جعل الحجية للخبر مثلا جعله منجزا للأحكام الشرعية التي يحكى عنها. يعني جعل الحجية للخبر مثلا، هذا مثلا يعني مصداق من مصاديق ما تجعل له الحجية هو الخبر، وإلا مثلا جعل للإجماع وجعل للسيرة العقلائية وهكذا. وهذا يحصل بجعله علما وبيانا تاما، لأن العلم منجز سواء كان علما حقيقة كالقطع أو علما بحكم الشارع، يعني علما تعبديا كالأمارة. وهذا ما يسمى بمسلك جعل الطريقية أو جعل العلمية. إذن النائين إلى هنا اتضح عندنا أنه لا يقول بأن الحكم الظاهري هو حكم يضاهي الحكم الواقعي، وإنما الحكم الظاهري فقط هو جعل العلمية والطريقية، هذا الحكم الظاهري، لا أن مؤدى حكم في قبال مؤدى ماذا؟ في قبال الحكم الواقعي. زرارة عندما يقول الدعاء عند رؤية الهلال مستحبون أو صلاة الجمعة حرام مثلا وهي واجبة، مؤداه ليس حكما ظاهريا، لا، وإنما جعل الحجية له بمعنى أنه جعله الشارع علما، هذا هو الحكم الظاهري. فحينئذ إشكال ابن قبة لا يرد عليه، إنما يرد على من يقول بأن جعل الحجية بمعنى جعل الحكم المماثل، فيأتي حكمان إما أن يتضادا إما أن يتماثلا. والجواب على ذلك، هذا كلام السيد الصدر، والجواب على ذلك أن التضاد بين الحكمين التكليفيين ليس بلحاظ اعتباريهما حتى يندفعا بمجرد تغيير الاعتبار في الحكم الظاهري من اعتبار الحكم التكليفي إلى اعتبار العلمية والطريقية، بل بلحاظ مبادئ الحكم كما تقدم في الحلقة السابقة. فإذا منشأ التغاير ليس هو ماذا؟ اختلاف الاعتبار. الاعتبار ليس بشيء، أنا الآن أعتبر هذا واجب وأعتبره حراما، الاعتبار لا مشكلة فيه، سهل المؤونة، إنما هو بلحاظ اختلاف ماذا؟ اختلاف المبادئ. وحينئذ فإن قيل بأن الحكم الظاهري ناشئ من مصلحة ملزمة وشوق في فعل المكلف الذي تعلق به ذلك الحكم، حصل التنافي بينه وبين الحرمة الواقعية. عليكم السلام. مهما كانت الصيغة الاعتبارية لجعل الحكم الظاهري، وإن قيل بعدم نشوئه من ذلك ولو بافتراض قيام المبادئ بنفس جعل الحكم الظاهري، زال التنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. بلي. سيدي يقول هكذا حكم الظاهري إذا قلنا بأنه ناشئ من مصلحة ملزمة، وهذه المصلحة الملزمة إما أن تكون بل إلى جانب مصلحة ملزمة في الحكم الواقعي لزم اجتماع المثلين، وإما أن تكون هذه المصلحة الملزمة التي هي وراء الحكم الظاهري منافية للمفسدة الواقعية لزم اجتماع ماذا؟ لزم اجتماع الضدين. فإذا كانت هنالك مصلحة في الحكم الظاهري لابد يرجع المحذور مرة أخرى، يرجع المحذور مرة أخرى. مهما كانت الصيغة الاعتبارية لجعل الحكم الظاهري، يعني جعل الحكم الظاهري كان بمعنى جعل المنجزية أم كان بمعنى جعل العلمية والطريقية أم كان بمعنى جعل الحكم المماثل، هذا لا يفرق فيه، لأننا إذا التزمنا بوجود مصلحة ملزمة فحينئذ يرجع الإشكال مرة أخرى. وإن قيل بعدم نشوئه من ذلك، يعني هو ليس ناشئ من مصلحة ملزمة، ولو بافتراض قيام المبادئ بنفس جعل الحكم الظاهري، هذا الذي أشرنا إليه قبل قليل في المقدمة الأولى من أن المصلحة على رأي بعض الأصوليين ليست في نفس المتعلق، وإنما هي في نفس ماذا؟ في نفس الجعل، في نفس الأمر. إذن المتعلق لا مصلحة فيه. عندما يأتي زرارة ويقول الدعاء عند رؤية الهلال واجبون، هذا المتعلق لا مصلحة فيه حتى تضاهي مصلحة الواقع، وإنما نفس جعل الأمارة حجة هذا فيه المصلحة. إذا كان الحكم الظاهري نفسه لا مصلحة فيه، حينئذ لا إشكال، لأن لا توجد فيه مصلحة ملزمة تضاهي مصلحة الواقع، فلا يرد الإشكال، وإنما هي المصلحة في نفس الأمر في نفس الجعل. ولو بافتراض قيام المبادئ بنفس جعل الحكم الظاهري زال التنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، سواء جعل هذا حكما تكليفيا، يعني ماذا؟ يعني الحكم الظاهري، أو بلسان جعل الطريقية، لا يفترق الحال. اتضح المقصود؟ خب، هنا عندكم مطلبان. مطلب الأول أنه السيد قدس الله نفسه الزكية أو صاحب الإشكال يقول بأن جعل الحكم الظاهري في الشريعة لازمه إما القول باجتماع الضدين وإما القول باجتماع المثلين، وكلاهما محال. خب فهمنا لماذا اجتماع الضدين محال، لكن اجتماع المثلين محال لماذا؟ هذا واحد. اثنين، كلام ابن قباء، كلام المحقق النائين عفوا في الجواب عن ابن قباء، كلام المحقق النائيني أن الإشكال إنما يرد بناء على تفسير الحجية أو الحكم الظاهري بأنه جعل الحكم المماثل. هناك شيخ بلازح جعل الحكم المماثل، يرد الإشكال وجود حكم وحكم، يكون هنالك حكمان تكليفيان، صحيح؟ النائيني يقول لا يوجد حكم تكليفي آخر، كل الذي يوجد هو جعل الطريقية جعل العلمية. إذن النائيني يعترف بوجود حكم تكليفي واحد وهو الحكم الواقعي، وليس هنالك حكم تكليفي آخر، كل ما هناك هو حكم وضعي صح التعبير جعل العلمية والطريقية، هذا ليس تكليفا وإنما هو بمثابة الحكم الوضعي. إذا كان كذلك فإشكال السيد الصدر قدس الله نفسه الزكية عليه بأن هذا الحكم الظاهري حينئذ إما هو ناشئ عن مصلحة أو غير ناشئ عن مصلحة. فإذا كان غير ناشئ عن مصلحة خب لا عبرة به، إن كان ناشئ عن مصلحة رجع المحذور. كلامك سيدنا إنما هو مرتبط بماذا؟ مرتبط بالحكم التكليفي، والمحقق النائيني يقول لا يوجد حكم تكليفي، كل ما يوجد هو حكم ماذا؟ وضعي إن صح التعبير عنه. فهل يتجه إشكال السيد الصدر على كلام النائيني؟ هذا مطلب آخر تفكرون فيه. تضح الكلام؟
نعم.
الحمد لله رب العالمين. أهلا ومرحبا.